الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أرحب بإخواني وأخواتي من طلاب وطالبات العلم في برنامج أكاديمية زاد في دورته الثانية وفي المستوى الثاني. ندرس سويا سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن في المستوى الثاني ندرس شمائله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المقرر الدراسي الذي سيكون محط العناية والاهتمام الذي ندرس فيه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. سنكون على موعد مع دراسة ثلاثة جوانب. الجانب الأول خلقته صلى الله عليه وسلم، وقد كان من أجمل الناس خلقة فجمع الكمال والجمال. وأيضا سنعرض لخلقه صلى الله عليه وسلم، وهو الصورة الباطنة للأخلاق الكريمة والزكية لنبينا صلى الله عليه وسلم. نتعرض كذلك لهديه صلى الله عليه وسلم في أكله وشربه ومنامه وتسريحه لشعره وترجله وتنعله وشأنه صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المادة وهذا المقرر الدراسي، بالإضافة إلى أنه جانب تعليمي علم نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، إلا أنها فرصة ثمينة لمزيد من التعمق في التعرف على نبينا صلى الله عليه وسلم وأحواله وخصاله وخلاله الكريمة وشمائله، لنرقى بأنفسنا ونرتقي بحياتنا وبأخلاقنا وبسلوكياتنا، ونزكي أنفسنا وتسمو نفوسنا وعقولنا من خلال العيش مع هذه السنة النبوية، مع هذه السيرة النبوية العطرة، مع هذه الشمائل الكريمة. نزداد حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقترب من صفاته وشمائله وخلاله الكريمة، فكنكون على هديه وعلى طريقه صلى الله عليه وسلم. كونوا بالموعد، سنكون سويا خلال هذا الفصل الدراسي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لما يحب الله تعالى ويرضى، وأن يجعلنا وإياكم من المخلصين ومن المخلصين، والحمد لله رب العالمين.
والسيرة العلياء عطرة الشدى، طيب يفوح لأهل كل زمان، بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
زاد علم يزداد. في رحاب آية قال تعالى:
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء.
أي رب اجعلني ممن يحافظ على الصلاة في أوقاتها بأركانها وشروطها وكل ما يؤدي إلى القيام بكمالها. وخص الخليل عليه السلام إقامة الصلاة بالدعاء لأهميتها ولكونها شعار الإيمان ورأس الإسلام. وتلك الدعوة الكريمة هي من خير الدعوات التي يدعو بها المؤمن له ولذريته، فلا أحب له من أن يكون مقيما للصلاة هو وذريته على الوجه الأكمل والأتم.
العلم نور مبين، به تعرف الشرائع والأحكام، وبه توصل الأرحام.
يا راغبا في كل علم نافع،
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن. والسيرة العلياء عطرة الشدى، طيب يفوح لأهل كل زمان، بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في هذه المادة وهذا المقرر، وهو دراسة الشمائل المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. كنا قد تطرقنا في الحلقة السابقة وفي الدرس الماضي إلى الإشارة إلى مفهوم الشمائل، وأننا كنا نقصد بمفهوم الشمائل هي الخلال والسمات التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك يشمل ثلاثة جوانب: خلقته صلى الله عليه وسلم الظاهرة، وأيضا أخلاقه الزكية الباطنة، وكذلك ما يتعلق بهديه في أكله وشربه ولبسه وأموره وشأنه كله صلى الله عليه وسلم. هذه الجوانب هي المقصودة بالدراسة والتأمل، وذكرنا لذلك أهمية كبيرة من حسن الاتباع وكمال المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وزيادة اليقين برسالته وبنبوته، وأيضا تأسيا واتباعا وتزكية للنفس وترقية لها حين تتعرف على هذه السمات وتقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تزيد القلب إيمانا، تزيد المرأة ثباتا على دين الله عز وجل، تزيد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا فيها بدراسة هذه السيرة والتعمق فيها يزداد الإنسان يقينا، وأيضا رد على أولئك المعاندين لرسالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اليوم بإذن الله عز وجل وفي هذا الدرس سنتحدث عن خلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقصد بالخلقة يعني الصورة الظاهرة للإنسان، الصورة الظاهرة للإنسان من الطول والقصر والسمن والعينين وكذلك الأنف واليدين والرجلين والبياض والسواد والسمنة ونحوها. إذن هذه الجوانب تتعلق بدراسة الخلقة أي الصورة الظاهرة للإنسان. وأما الخلق فهو يعنى بالصورة الباطنة للإنسان، الخلق يعنى بالصورة الباطنة للإنسان من الرفق والحلم، تواضع العلم، مما يوصف به الإنسان. هذه صورة الإنسان الداخلية، هذه صورة الإنسان الداخلية أو ما تسمى بالصورة الباطنية للإنسان. فالإنسان له صورة ظاهرة وله صورة باطنة. فبهذا يتضح أننا نريد أن ندرس خلقته صلى الله عليه وسلم، أي الحديث عن في هذا اللقاء الحديث عن الصورة الظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن باب الفائدة فإنه الإنسان له أربع حالات: إما أن يكون جميل المظهر جميل المخبر، ومن أكمل الناس في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمال الظاهر، الصورة الظاهرة جميلة وفي غاية الجمال والكمال، وأيضا الصورة الباطنة جميلة وفي غاية الجمال والكمال، فجمع بين حسن الظاهر وحسن الباطن. ومن الناس من يكون حسن الظاهر قبيح الباطن، مثل المنافقين كما أخبر الله تبارك وتعالى عنهم: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. فصورتهم الباطنة قبيحة من النفاق والتلون والجبن والهلع والخوف، فصفاتهم الداخلية وصورتهم الباطنة سيئة جدا. فمن الناس من تكون صورته الظاهرية حسنة وجميلة في خلقة الله تعالى له، لكن صورته الباطنة سيئة، ربما من السمات والصفات والخلال القبيحة. الصورة الثالثة أو الحالة الثالثة أن يكون جميل المخبر حسن الباطن، وربما لا يكون مثل ذلك في الظاهر من جهة شكله أو لونه أو شيئا من مما يظهر في خلقة الإنسان مما لا يحسن، فيكون ظاهره أقل من باطنه، يعني بمعنى أن باطنه أجمل من ظاهره، وهذا موجود موجود. الرابع، الحالة الرابعة وهي أسوأ الحالات، أسوأ الحالات، أن يكون الإنسان سيء الظاهر مظلم الباطن، والعياذ بالله، هذا من أسوأ الناس، من أسوأ الناس. أما في الصورة الأولى وهي جمال المظهر وجمال الظاهر وحسن جمال الباطن، فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم أكمل الناس وأجمل الناس وأرقى الناس في هذا الجانب، في صورته وخلقته الظاهرة وأيضا صورته الباطنة صلى الله عليه وآله وسلم. وأول يعني ما نبدأ به الكلام في الأوصاف الظاهرة، فإن الظاهر مقدم لدراسة الباطن، وكلما كان الظاهر والباطن شريفا كلما ذلك كان أكمل في الإنسان، ودلالة الظاهر في الغالب أنها تدل على الباطن، في الغالب أنها تدل على الباطن. ولذلك كما ذكرت لكم في اللقاء السابق أن الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه عبد الله بن سلام، الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الناس الذين له أجران، له أجران، لأنه آمن بموسى عليه السلام وبرسالته، ولما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم آمن برسول الله وبرسالته، فكان له أجران رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان من أحبار اليهود ومن علمائهم، وله قصة عجيبة يحسن الرجوع إليها في دراسة السيرة النبوية، قصة إسلام عبد الله بن سلام، ففيها فوائد كبيرة جدا. الشاهد أن عبد الله بن سلام لما رأى وجه النبي صلى الله عليه وسلم وذلك الإشراق وذلك الجمال وذلك التلألؤ وذلك الكمال، قال والله ما هذا بوجهي كذاب. أول ما يحرص الإنسان على معرفة الخلقة النظر في الوجه، في وجهه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. ولنسمع لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانوا يصفون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك الوجه الكريم، ذلك الوجه الوضيء، ذلك الوجه الجميل. لقد أكرمهم الله تعالى بأن كحل أعينهم برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكرمهم الله تعالى بصحبته والإيمان به، وأكرمهم الله بنصرته واتباعه صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تعالى أن يلحقنا بهم وأن يجمعنا بهم في جنات عند مليك مقتدر، في جنات ونهر عند مليك مقتدر. يقول جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة أضحيان، يعني ليلة مضيئة مقمرة، القمر فيها ظاهر، القمر فيها مكتمل منير، قد اكتمل في صورته الكاملة وظهوره الكامل، وأيضا في إضاءته وتمامه وحسنه واكتماله وإضاءته. فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة أضحيان، فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمر، فإذا هو عندي أحسن من القمر. أخرجه الترمذي وحسنه. يقول جابر بن سمرة، يقول في هذه الليلة جالس أنظر إلى القمر وأنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنظر إلى القمر وأنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مقارنة بين القمرين، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم عندي أحسن من القمر. وصدق رضي الله تعالى عنه، فقد كان صلى الله عليه وسلم أجمل وأحسن من القمر. فاصل ونواصل.
بشرى لنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
هل تظن أن أهل العلم يتعمدون مخالفة السنة؟ كلا، بل لهم في ذلك أعذار كاعتقاد ضعف الحديث أو نسخه. لكن كيف يتعامل العامي مع اختلاف العلماء؟ الراجح أنه يأخذ بفتوى أوثق المفتيين في نفسه وأعلمهما، لأن قول المفتي للعامي كالدليل للمجتهد، ويعرف العامي الأعلم بإخبار الثقة وبالمشاهدة، كأن يرى أحدهم يذعن له العلماء، وبالقرائن كأن يدعم أحدهما دون الآخر فتواه بالدليل، وتوافق أكثر العلماء على أحد القولين، وتصريح كثير من العلماء بتخطئة أحدهما في هذه الفتوى، ومنها تخصص أحدهما في موضوع السؤال كأن يشتهر بعلم الفرائض والسؤال في توزيع تركة وهكذا. وإذا تساوى عند المستفتي المفتيان من كل وجه أخذ بالأيسر، لأن هذا موافق ليسر الإسلام، ولأن الأصل براءة الذمة، ولا يجوز للسائل أن ينتقي من الأقوال بهواه، ولا أن يتتبع رخص العلماء. قال سليمان التيمي: لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. وإذا عمل السائل بالفتوى ثم ترجح بعد ذلك غيرها فلا تنقض الفتوى الأولى، لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله. فاتبع العلماء الربانيين واحذر الجهلاء وأصحاب الهوى. قال تعالى:
ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله، لازلنا مع جابر بن سمرة وهو يصف مقارنة بين جمالين، جمال القمر وجمال وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج بالنتيجة المعروفة سابقا، لقد كان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل من القمر، أجمل من القمر في إضاءته وإشراقه وبهائه وجماله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي استدارة وجهه صلى الله عليه وسلم. أيضا في البخاري أن رجلا سأل البراء رضي الله تعالى عنه: أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف، يقصد في لمعانه وبريقه، أو في استطالته، في طوله واستقامته واستطالته؟ فقال البراء: لا، بل كان مثل القمر، مثل القمر في إشراقة وجهه، مثل القمر في استنارته وجماله وإضاءته، مثل القمر في تدويره، إلا أن كان فيه مع التدوير شيء من الاستطالة لوجهه الكريم الشريف صلى الله عليه وسلم. وكان كعب بن مالك رضي الله تعالى وغير كعب رضي الله تعالى يصفون رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا سر يعني استانس وانبسط وفرح واستبشر، قالوا يستنير وجهه كأنه قطعة قمر، كما في البخاري ومسلم، يعني من شدة السرور يستنير ذلك الوجه ويشرق ويزداد بهاء كما كأنما هو قطعة قمر صلى الله عليه وسلم. وهذا في إشارة لجماله واستنارة وجهه صلى الله عليه وسلم. إذن هو مثل الشمس والقمر صلى الله عليه وسلم في استدارة الوجه، وكذلك مثل القمر في إشراقه ونوره وبهائه وجماله. وأيضا كذلك من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه حينما سأله رجل عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجهه مثل السيف؟ قال: لا، بل كان مثل الشمس والقمر مستديرا، مستديرا فيه استدارة في وجهه صلى الله عليه وسلم، ولكنها لم تكن استدارة يعني كاملة كما يقولون، كان فيها شيء من الاستطالة في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن وجهه كان فيه تدوير. وعن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمطهم، وهو المنتفخ الوجه السمين الممتلئ المترهل، ما كان وجهه ممتلئا مترهلا، إنما كان وجهه ريانا صلى الله عليه وسلم، لم يكن شاحبا، ولم يكن قليل اللحم في الوجه، ولم يكن أيضا مليئا منتفخا صلى الله عليه وسلم. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمطهم ولا المكلثم، يعني المدور الوجه شديد التدوير، لا، وإنما كان بتدوير في شيء من الاستطالة والإسالة في وجهه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ما يتعلق من جهة جمال الوجه، إشراقة الوجه، تلألؤ وجهه صلى الله عليه وسلم، تدوير مع إسالة في الوجه صلى الله عليه وسلم، كان أحلى من القمر صلى الله عليه وسلم، بل كان إذا سر وفرح صلى الله عليه وسلم استنار وجهه كأنما هو قطعة قمر عليه الصلاة والسلام. ويتذكرون في السيرة النبوية في غزوة بدر لما يعني كان يقول أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي أيها الناس، فتكلم المقداد وتكلم أبو بكر وتكلم جمع من الصحابة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد الأنصار، يريد أن يسمع من الأنصار ويتعرف على موقف الأنصار، فتكلم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقال لك أنك تعنينا يا رسول الله، والله إنا لأهل الحلقة وإنا لنحن رجال الحرب، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك، والله لو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا وراءك ما تخلف منا رجل واحد، والله لو خضت بنا غمار البحر لخضناه وراءك ما تخلف منا رجل واحد. يقول الراوي فسر النبي صلى الله عليه وسلم واستنار وجهه حتى كأنما هو فلقة قمر، وهذا كان شأنه صلى الله عليه وسلم، إذا فرح وسر تلألأ وجهه صلى الله عليه وسلم فرحا وسرورا. إذن هذا من جهة وجهه الكريم الشريف صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم رؤية وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم في الدنيا في المنام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يمتع قلوبنا وأعيننا برؤية وجهه الشريف في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فرؤيته صلى الله عليه وسلم في المنام ورؤيته حق، وسنعرض لذلك بإذن الله عز وجل في الدروس القادمة. ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا رؤيته في الآخرة وشفاعته والورود على حوضه الشريف صلى الله عليه وسلم والشرب من ذلك النهر المبارك ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا مرافقته صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة. كل من كان أقرب إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وكان أكثر اقتداء وتأسيا واتباعا برسول الله ومحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أكثر دعاء أن يرزقه الله مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كثير السجود ويدعو في سجوده بمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله كريم سبحانه وتعالى. ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله تعالى عنه شاب موفق موفق غاية التوفيق رضي الله تعالى يعد الوضوء لرسول الله صلى الله عليه وسلم لطهوره، فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم فيجد أن وضوءه معد ومهيأ، فقال من؟ فقال ربيعة. قال سلني ما يا ربيعة، سلني ما، يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم سلني يا ربيعة. فكان هذا الشاب موفق غاية التوفيق، قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. إجابة عجيبة وهمة عالية ورؤية مستقبلية بعيدة. فقال أو غير ذلك يا ربيع، يعني شيء آخر؟ قال مرافقتك في الجنة يا رسول الله. قال إذن فأعني على نفسك بكثرة السجود، إذن سيدعو له صلى الله عليه وسلم بمرافقته في الجنة، وجعل أيضا يتخذ لذلك سببا بكثرة السجود، وهي إشارة إلى كثرة الصلاة وكثرة السجود، فإن العبد أقرب ما يكون من الله وهو ساجد. إذن ذلك في وصف وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من جهة شعره صلى الله عليه وسلم جاء أكثر من وصف لشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا أن شعر رسول الله كان غزيرا أي كثيفا، كثير الشعر صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الشعر يصل إلى أنصاف أذنيه، ومنهم من قال إلى شحمة أذنيه، ومن قال أنه يضرب إلى منكبيه. إذن هذه مجموعة أوصاف لشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول شيء أنه كان كثيف غزير صلى الله عليه وسلم، كثير الشعر. ثم إن شعره صلى الله عليه وسلم من جهة طوله كان يصل إلى أنصاف أذنيه وإلى شحمة أذنيه، وكان يضرب إلى منكبيه، إلى منكبيه. الجمع بين هذه الروايات سهل وميسور، كل واحد من الصحابة رضي الله تعالى عنه وصف الشيء الذي رآه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أسهل جمع، بين أن كل صحابي رأى النبي صلى الله عليه وسلم على حالة، فمنهم من رآه أن شعره إلى أنصاف أذنه، منهم من رآه إلى شحمة أذنه، ومنهم من رآه يضرب إلى منكبيه صلى الله عليه وسلم. فكل واحد من الصحابة وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بما رآه، فلا تعارض والحمد لله رب العالمين. إذن ليس هنالك ثم تعارض، والشعر طبيعي أنه يطول، فمنهم من رأى إلى أنصاف أذنيه ثم طال ذلك الشعر، فرآه آخر إلى شحمة أذنيه ثم طال ذلك الشعر حتى ضرب إلى منكبيه صلى الله عليه وسلم، فرآه أحد الصحابة فوصفه على ما كان عليه صلى الله عليه وسلم. ولم يكن في شعره شيب إلا شعرات معدودات، يعني ما كان في شعر النبي صلى الله عليه وسلم لا في رأسه ولا في لحيته صلى الله عليه وسلم إلا شعيرات معدودات، سنتحدث عنها بإذن الله عز وجل بعد الفاصل.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
هل أنت حريص على تصحيح عباداتك؟ هل ترجو أن يتقبلها الله؟ اطلب العلم، إذ لا تصح العبادة إلا به. قال تعالى:
فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات.
وشرط قبول طلب العلم الإخلاص فيه بألا تريد به إلا وجه الله. قال تعالى:
قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين.
وبالإخلاص ترزق صحة الفهم وقوة الاستنباط. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وبالإخلاص يذعن المتعلم للحق ويقبل النقد. قال الذهبي: علامة المخلص أنه إذا عوتب لا يبرئ نفسه، بل يعترف ويقول: رحم الله من أهدى إلي عيوبي. ويجب أن يتوفر الإخلاص في التعلم والتعليم والتأليف. قال أبو داود الطيالسي: ينبغي للعالم إذا حرر كتابه أن يكون قصده بذلك نصرة الدين، لا مدحه بين الأقران لحسن التأليف. فأخلص النية واحذر من فسادها، كطلب العلم لأجل المال والثروة، أو الجاه والشهرة، أو المراء والجدل، فإن ذلك يفسد العمل. قال تعالى:
وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. كنا توقفنا قبل الفاصل الحديث عن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يصل إلى أنصاف أذنيه ويطول الشعر، ورآه أحدهم صلى الله عليه وسلم وقد وصل إلى شحمة أذنيه، ورآه بعد أن طال إلى منكبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إنه يوجد في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم شعيرات من الشيب، ما كان فيه شيب كثير، وإنما كان فيه شيب قليل في رأسه وفي لحيته صلى الله عليه وآله وسلم. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالجعد القطط ولا بالصبت. يعني هذا وصف لقضية الشعر من ناحية النعومة والخشونة، ما كان صلى الله عليه وسلم شعره فيه التواء وانقباض، فيه خشونة شديدة، ولا كان مسترسلا ناعما شديد النعومة، وإنما كان وسطا بين ذلك. يعني كان شعره من جهة النعومة والخشونة وسط، ما كان فيه كثير التواء وتلافيف وخشونة، ولا كان فيه زيادة نعومة واسترسال، وإنما كان وسطا بين ذلك. فتوفاه الله وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، 20 شعرة بيضاء، أخرجه البخاري ومسلم. يعني لاحظ هذا الحب وهذه العناية، حتى عدد الشعرات البيضاء عدها الصحابة في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مجموع هذه الشعيرات، وهذا تقليل لها، البيضاء ما تزيد على 20 شعرة في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة ودون الجمة. الجمة والشعر النازل إلى المنكبين، والوفرة ما بلغ شحمة الأذنين، يعني كان وسط. كان صلى الله عليه وسلم في كل شأنه وسطا، حتى في خلقته صلى الله عليه وسلم كان وسطا عليه الصلاة والسلام. وهذا الشيب الذي كان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قليلا جدا، بحيث أنه ما كان يرى إلا في حالات، يعني في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إذا ادهن. فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه، وقد سئل عن شيب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيء، وإذا لم يدهن رؤية منه. رواه مسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا دهن رأسه ما يرى هذا الشيب بسبب الدهان وتصفيف الشعر وتسريحه، فكان يختفي ذلك الشعر لقلته. وإذا لم يفعل صلى الله عليه وسلم يعني هذا الإدهان، فإنه يظهر في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الشيب في رسول الله صلى الله عليه وسلم كان موزع على عدة مناطق. المنطقة الأولى في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم، وهي ما كان وسنأتي إليها، كان يفرق صلى الله عليه وسلم رأسه إلى جزئين في اليمين واليسار، فكانت تظهر الشعرات البيضاء في مفرقه صلى الله عليه وسلم. هذا الموطن الأول الذي يظهر فيه بعض شعيرات الشيب في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. المكان الثاني هي صدغي النبي صلى الله عليه وسلم. الصدغ هو هذه المنطقة التي يعني بين الأذن وبين العين، في هذه المنطقة مكان لتجمع الشعر، هنا مكان الشعر الذي بين الأذن وبين العين، فهذا مكان يعني يكون فيه يعني في الجوانب يكون فيه شيء من الشعيرات، وأيضا في عنفقته صلى الله عليه وسلم. هذا الجزء الشعر النابت في الشفة السفلى، هذه الشفة السفلى، هذا الشعر النابت في الأسفل يسمى عنفقة، فكان يظهر فيها شيء من الشيب في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ثلاثة مواطن: في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم، وفي صدغيه يعني في الجانبين هنا، وفي عنفقته صلى الله عليه وآله وسلم. ودليل ذلك حديث أنس رضي الله عنه لما سئل عن خضاب النبي صلى الله عليه وسلم. الخضاب هو أن يضع الإنسان على الشعر سواء اللحية أو الرأس، أن يضع عليه حنة أو كتم أو غيره من الأصباغ، هذا هو الخضاب الذي يخضب به. قال: سئل عن خضاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما كان شيء في صدغيه، يعني كان يضع يعني شيء يسير في صدغيه، وهذه المنطقة الجانبية التي كنا تكلمنا عنها ما بين العين والأذن، هذا الشعر الجانبي، الشعر الجانبي. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: ما كان في رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الشيب إلا شعرات في مفرق رأسه إذا ادهن واراهن الدهن أو الدهن، يعني إذا ادهن صلى الله عليه وسلم توارت واختفت هذه الشعيرات التي فيها شيب مع هذا الدهن، تختفي فلا تظهر. إذن شعيرات في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم. وعن وهب ابن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت بياضا من تحت شفته السفلى العنفقة. رواه البخاري ومسلم. أي رأي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أنه رأى تحت شفته بياضا، ويقصد بذلك الشعر الموجود تحت الشفة السفلى، هذا يسمى العنفقة، رأى في ذلك بياضا. إذن من خلال هذه الروايات حول شعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان هذا الشعر من جهة طوله يصل إلى أنصاف أذنيه، وأحيانا إلى شحمة أذنيه، وأحيانا يضرب إلى منكبيه صلى الله عليه وسلم، هذا من جهة الطول. ثانيا من جهة النعومة والخشونة، كان شعره صلى الله عليه وسلم وسطا، ليس بالجعد القطط ولا الصب المسترسل، كان وسطا، لم يكن خشنا فيه التواءات وتثنيات، ولم يكن أيضا ناعما مسترسلا شديد النعومة، وإنما كان وسطا بين ذلك، هذا من جهة الخشونة ومن جهة نعومة الشعر. من جهة الكثافة كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم كثيفا، كثير الشعر عليه الصلاة والسلام. الأمر الرابع من جهة الشيب الذي كان في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الشيب قليلا، يعني لا يتجاوز 20 شعرة. ومن هذا الإنسان في التاريخ الذي حفظ لنا التاريخ أن أصحابه أو المهتمون بسيرته وحياته يهتمون حتى بعدد الشعر في لحيته أو في رأسه ويعدونها، إلا لمزيد مشد وشدة في الحب وتعلق وتكريم وتبجيل وتعظيم، وأنهم ما تركوا شيئا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وجزاهم عنا خير الجزاء، ما تركوا شيئا من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاله في ظاهره وباطنه وشأنه كله إلا وحدثونا عنه كل بما رآه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان في شعره شيب يجاوز 20 شعرة، في ومواطن هذه 20 شعرة في مفرق رأسه مكان الفرق في الشعر، وكان إذا ادهن تختفي، وأيضا كان في صدغيه، هذه المنطقة الجانبية من الشعر التي بين صوان الأذن وبين العينين، هذه المنطقة هنا تجمع في شعر، هذه يظهر فيها شيء من الشيب، وكذلك الشعر الذي ينبت في الشفة السفلى، تحت الشفة السفلى، هذه يسمى العنفقة، كان يظهر فيه شيء من الشعر في وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هذه المناسبة فيما يتعلق بالشيب، يعني كان هنالك سؤال لطيف من أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وهو الصاحب العظيم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن أقرب الناس إليه ومن أحبهم إليه، أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، سأل النبي صلى الله عليه وسلم يوما قال: قد شبت يا رسول الله، قد شبت يا رسول الله، بمعنى قد ظهر فيك الشيب، كأن أبو بكر رضي الله تعالى قد رأى شيئا من الشيب في شعر رسول الله، في مفرق رأسه، في صدغيه، في عنفقته، ظهرت له بعض الملامح في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشيب، قد شبت يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت، أخرجه الترمذي وصححه الألباني. لو تأملنا هذه الصور، وكما ذكر العلماء صورة هود، الواقعة، المرسلات، عما يتساءلون، إذا الشمس كورت، ما هي نقاط التماس والتقاطع في هذه الصور؟ نجدها ما يتعلق بأهوال يوم القيامة، وما ذكر فيها من الزلازل والقوارع والأمور التي تشير إلى تغير العالم، وأيضا ما فيها ما حل بمن الأمم من العذاب حين كفرت وأعرضت عن دين الله وعن رسالة رسل الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما تيسر الحديث عنه في هذا اللقاء حول خلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة وجهه ومن جهة شعره صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين.
تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان، بشرى لنا، بشرى لنا، بشرى لنا، زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
وخذ قبسا من العلم المصفى بنور العلم تبين السبيل.
قناة زاد العلمية.
أنيق المنظر، طيب المخبر، مجالسته أنفع مجالسة، ومؤانسته أمتع مؤانسة. إنه الكتاب، من خلاله نجالس العلماء والصالحين. قيل لابن المبارك: ألا تجلس معنا؟ قال: ما أجلس إلا مع الصحابة والتابعين. يعني قراءة سيرهم. وقد كان العلماء مشغوفين بالكتب شراء وقراءة. قال ابن الجوزي: ما أشبع من مطالعة الكتب، وإذا رأيت كتابا لم أرى فكأني وقعت على كنز، ولو قلت إني طالعت 20,000 مجلد كان أكثر. وطالب العلم لا تخلو مكتبته من الكتب الأساسية في شتى العلوم، ففي التفسير مثلا تفسير السعدي وتفسير ابن كثير، وفي العقيدة كتاب التوحيد والطحاوية والواسطية مع بعض الشروح، وفي الحديث الكتب الستة مع أهم شروحها، وهكذا بقية العلوم. وقبل الشراء استشر أهل الخبرة ليدلوك على أهم الكتب وأفضل الطبعات، لا سيما ما حققه العلماء الثقات كالألباني وبكر أبي زيد. احرص على التنويع في شراء الكتب، ولا تقتصر على فن واحد أو فنين، واعتني بكتب النوازل الفقهية والعقدية، ولا تبخل بإعارة الكتاب، وحافظ عليه إن استعرته، ولا تستكثر ما تنفقه في شراء الكتب. وصدق من قال: تلك النفائس لو تباع بوزنها ذهبا لكان البائع المغبونا.
زاد علم يزداد.
الحمد لله. روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن البراء رضي الله عنه قال: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة حرير، فجعل أصحابه يلمسونها ويعجبون من لينها، فقال: أتعجبون من لين هذه؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها وألين. وفي هذا الحديث تذكير من أعجب بشيء من نعيم الدنيا بنعيم الجنة، وفضل سعد بن معاذ رضي الله عنه، وأن في الجنة مناديل، وأنها من حرير في غاية اللين. وتذكر نعيم الجنة في غمرة نعيم الدنيا يجعل النفوس تشتاق إليها وتعمل لأجلها.
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر.
زاد تزوج.